الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أسئلة من إخواننا أصحاب الشعيب، وقد أتونا زائرين وملتمسين وسائلين، يقولون في سؤالهم الأول، يقدمونها إلى أبي عبد الرحمن، إلى الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله. سؤالهم الأول يقولون: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويم الله؟ هل المراد به جميع يمين أي الصفة، أم يمين من الأيمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المراد به يمين الله، أيمن الله. قالوا: ثقل اللفظ فحذف منها النون فصارت أيم الله، وهو يمين حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وقال: وأيم الله لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله، أي سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال: لأطوفن على 90 امرأة كلها تلد فارس، كل واحدة تلد فارسا يجاهد في سبيل الله، قال: وأيم الله لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. فهذا معنى أي يمين الله، أيمن الله جمع يمين، وهو محلوف به يمين سائغ مشروع. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثاني: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه من أهل النار، ومثل قاتل عمار، هل هذا وعيد أم ماذا؟
خرج مخرج الوعيد، وهؤلاء الذين قيل فيهم مثل هذا من الصحابة رضوان الله عليهم لهم سوابق، ومن أعظم ذلك سابقية الصحبة، والله يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. فخرجت مخرج الوعيد ولهم سوابق، والله سبحانه وتعالى عفو كريم، فيرضي المقتول ويعفو عن القاتل، من أهل التوحيد ومن أهل الهدى.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثالث: كيف نوجه فتوى اللينة الدائمة أن الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرقة الناجية ما لم يأتوا بمكفر، كما في كتاب فتاوى حول الجماعات الإسلامية؟ كيف نوجه هذا القول مع فتوى ابن باز وغيره أن هاتين الجماعتين ليست من أهل السنة؟
أولا، التوجيه والجمع يكون بين الأدلة مثلا التي فيها تعارض، أما هذا يقال: هل هذا صواب أم هذا صواب؟ أين الصواب في القولين؟ فإن فتوى اللجنة الدائمة أيضا هي تعتبر فتوى الشيخ ابن باز في الجملة، لأنه رئيسها، ولأنه هو يعني تمر عليه الفتاوى، وله بعض التفردات عما في اللجنة، ربما ظهر له شيء في فتاوى، هذا هو. نعم، وعلى هذا فيقال إن فتوى الشيخ ابن باز المعروفة أخيرا هي الصواب، من أن جماعة الإخوان المسلمين أو فرقة الإخوان المسلمين وفرقة جماعة التبليغ من 72 فرقة، من 72 فرقة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، أي تستحق النار، هذا هو الصواب. وأما تلك الأولى فمبنية على أنهم ظهر لهم من أحوالهم شيء خلاف ما ظهر مؤخرا، فإن أحوال الناس تستجد من حين إلى آخر، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، فرب إنسان يكون في بداية أمره أمره يشبه الحق ثم يتوغل في الباطل حتى يظهر منه الباطل أكثر فلما ظهر للشيخ بن باز رحمه الله باطلهم أكثر وما هم فيه وعتوهم في الفتنة وما إلى ذلك أبان أنهم من ثنتين. وتلك الأولى قال الشيخ رحمة الله عليه، كان الشيخ الألباني يتكلم في الإخوان المسلمين بشدة، قال: وكنت أقول أما الإخوان المسلمون عندنا في اليمن فطيبون. هذا معروف في الأشرطة، فيه موجود وفي بعض الأماكن كثيرة مواضع من كتبه. فلما خرجت إلى اليمن قال: وإذا بكلام الشيخ الألباني صواب، ورجع يتكلم فيهم الشيخ رحمه الله ربما بأشد مما تكلم فيهم الشيخ الألباني. هذا مما يدل أن الأمور تظهر وتتضح، فيكون في بداية الأمر أو في حسب يعني ذلك البلد، يعني حال الإخوان مثلا آنذاك في ذلك البلد يتظاهرون بالسنة ويتظاهرون بكذا على حسب ما حكم. فلما تبين له حكم بما هم عليه وبوضوح. هذا هو بقي. هل الآخرون يوافقونه على هذه الفتوى التي مؤخرا قالها؟ إن وافقوه فهذا هو الصواب، وإن خالفوه كان هذا منهم على إحسان الظن بهم على ما علموه يعني منهم من قبل، أو على أنهم يتزلفون لهم كما هو معلوم من تزلف الحزبيين. واعلموا عباد الله أن من تحزب اشتغل في العلماء، لتكن قاعدة عندكم. يكون الإنسان من أهل السنة مثلا مقبل على شأنه، فإذا طرأت فكرة التحزب عنده أو أراد أن يزحزح أهل السنة بشيء جرى إلى العلماء واشتغل فيهم ونحن ويشرح الدعوة، وإذا يعني ماذا أراد أن يتكلم يشرح دعوته فقط دون الآخرين وغير ذلك. نحن نلمس الآن في هذه الحزبية الجديدة، فإنهم ترونهم إذا اجتمعوا في مكان يقوم الواحد منهم يقول: ومراكز السنة، مركز معبر، مركز الحديدة، مركز المفرق حبيش، مركز سليم الخوخي، يعني ماذا، مركز أحمد بن سالم في الحسينية، وبعضها والله يا أخي ما تستحق أن يقال لها مراكز، والله هذا كله من باب المبالغة. ومركز ومركز وجمعوا لهم وكأن دماج نسي المنسية، هذه حزبية. إيه والله. وإن بدأ يمسحون من أين تغطون على إيش؟ كيف هذا الكلام؟ دماج ما يغطى عليها السحاب، فضلا أن تغطوا أنتم عليها مثلا بخيوط العنكبوت، فإذا أنتم تسيئون إلى أنفسكم، هذه حزبية. ونحن نقول لكم مراكز السنة دماج وهي أساسها، وتلك بدأت تتزعزع وبدأت يعني ماذا تتضعضع، وبدأت يعني معها ما أدري إيش من أخبار، والله ما أدري إيش، ستعرفون إيش. صحيح عيب عليكم، استحيوا على أنفسكم من هذا التكتل. وبالإضافة فإن مركز الشيخ محمد مانع والحق يقال مركز حافل في صنعاء صار مأوى لأهل السنة وبشائر الخير أيضا، مركز جيد، ومركز عبد الرزاق النهمي، هؤلاء أهل السنة. أو كل من ثبت مع أهل السنة تريدون تغطون عليه؟ قال أخونا عبد الرزاق، قال: يا أخي وزعون التمر على عوام الناس وما يعطون طلابنا في رمضان تنكة واحدة. قال أخونا عبد الرزاق: مركز السالمي الدقيق إلى سقف بعض الأوقات، وعنده شلة يسيرة وبعض، وما يعطون طلاب العلم هنا كيسا واحدة، إيش تفسرون هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تغطوا على الدعوة، هذا مستحيل، خاصة على دماج. ايأسوا من هذا الجانب إلا أن تكونوا يعني قد طرأ عليكم فكرة، يعني فكرة ما أدري إيش، ما تنجح هذه ستغرز فكرة مغرزة. هذا هو الواقع، بارك الله فيكم. العقلاء في زمن الشيخ رحمه الله الذين أرادوا أن تسلم دعوتهم كذا يمسحونها، كانوا يقولون أعني من الذين هم مفكرون كذا وإن كانوا حزبيين، يقولون الشيخ مقبل عالم ودماج دار علم، لكن عندهم تشدد على الطريق، وإذا أردت أنك تدرس عندهم حذر من التشدد. أما هذا هوس، هذا البرنامج الجديد مع هؤلاء هذا هوس، والله لا يصدقه جني ولا إنسي. أن مركز الخوخي مركز كذا مركز أحمد بن سالم فيه مجموعة ما معهم مكتبة، أحمد بن سالم في الحسينية ما معهم مكتبة ولا هو حول بحث ولا قد خرج له بحث علمي ينفع الإسلام والمسلمين. وهكذا سليم الخوخي وهكذا أيضا عبد الله المطحني ويجمعوا لهم السفهاء على أنهم يريدون يوقفونهم في نحر الدعوة هكذا أن هذه مراكز السنة وهذه هم الرجال العلماء. هيهات هيهات، هذا كلام بائر، هذه حقيقة أنا أذكرها الآن. يلفلفون لهم الضيعين المطاريد من دماج أو الذين ذهبوا من دماج مخاذيل حزبيين ويجعلونهم أمام الناس هم المشايخ، حرام تلبسون على الناس. هؤلاء ناس مفتونون ضد الدعوة السلفية. نحن نذكر هذا لمن يسمع في داخل اليمن وخارجه أن هؤلاء مفتونون، وسنذكرهم فردا فردا، نذكر المفتونين فردا فردا ونبين أنهم مفتونون كما بينا من قبل بإذن الله عز وجل ليحذرهم الناس. أما التلبيس يجتمعون محاضرة ويقوم هذا ويثني لك على مركز الخوخي وعلى مركز كذلك وعلى مركز كذلك، وعندهم رجال السنة كم من مؤلف وكم من طحطوح. صحيح بالنسبة، يعني ما نقول بجانب الذهبي والإمام أحمد، بجانب هؤلاء الضائعين، بجانب هؤلاء الضائعين يعتبر هؤلاء طحاطيح. بجانب لك المطحني، من المطحني يا أخي والله ما يصلح الآن يطحن، يذهب له على طاحون ما يصلح يقيم دعوة. نحن نعرف رجل فارغ ويجمعون لك المطحني وأمثال هؤلاء ويجمعون ويعتبرونها دعوة. عيب عليكم، لا تقولوا غير الحق. الله أخذ الميثاق على عباده المؤمنين أن يقولوا الحق وأن يصدعوا به، فاصدع بما تؤمر. والتلبيس حرام، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لا في اليمن ولا في غيرها، دار الحديث هي هي ورجال السنة هم هم والمثالثون لكم، لا تفرحوا بهم. بطشتم وتسروقتم من عندنا بعض الناس هكذا بتلك الأموال التي تصب عليكم الآن، وفعلا تصب عليهم والله يا إخوان أموال كما تصب على أبي الحسن وضع أبو الحسن من قبل مع تلك الأموال الطائلة ما نفعته، ومسكوا مساجد، مسك مساجد ومبطش إخوانا ويظن أنه خلاص ستقفر دم يصير قفرة مساكن. والله ما وجدنا لهم مساكن، والله اليوم يتشاكون عندي بعضهم يقول أنا ساكن في غرفة ما معها نافذة وهو موجود في الحلقة، قال ما حصلت بيت، غرفة والله ما معها نافذة، معها مجموعة من الأولاد يركمهم من أجل أن يستفيد العلم. إنها دماج، دماج السنة، دماج العلم، ما هي دماج اللفلفة ودماج الفلوس والبيس على قوله الفعز. إذا أردتم أن تقفوا أمام دماج مصيبة عليكم أنتم أو من كان. أنا ما أقول هذا تقولا، أرى رجال السنة ما زالوا على ما هم عليه، وأرى الزبد كالذهب، والله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. تريدون الجادة سيروا على الجادة وحي هلا وصدور مفتوحة ويحيى يقال بشعرة كما يقال مع الحق بدون تأصيلات ولا تقعيدات ولا دس في الدعوة السلفية ولا إدخال التمييع عليها. تريدون يعني ماذا؟ فلوس، الفلوس أمامكم والله ستنصب عليكم وتضيع الدعوة، ضيع دعوتكم. أما دعوتنا فلله الحمد، أعني ألا ما كانت عليه وألا ما هي عليه، وما سيضيعها ربي، ما ضيعها ربي سبحانه وتعالى من قبل وما سيضيعها من بعد. فيها الصائمون، فيها القائمون، فيها المؤلفون، فيها المحققون، فيها يعني ماذا المدرسون، فيها شتى أنواع الطاعات ولله الحمد. أيتيرها الله سبحانه وتعالى يضيعها؟ فيها السلفيون المجاهدون يعتبرون والله جهاد لوجه الله سبحانه وتعالى، متصدون للساحة بشتى أنواعها، للمميعين من داخل السلفية وللطاعنين في السلفية من الخارج، بدون غلو بدون فتنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من قال أننا غيرنا قيد عنمل على ما كان عليه الشيخ رحمة الله عليه فإنه كذاب أشر ولا يستطيع أن يثبت حرفا واحدا من هذا المقولة. أقول لم نذكر مراكز السنة ولم أريد سردها، ولو أردت سردها لجعلتها في جزء مراكز السنة ولترجمت لهم، ولكن إنما إشارة إشارة، وإلا هي مراكز كثيرة في حضرموت وفي غيرها وفي عدن وفي جنوب اليمن وشماله وفي الخارج في اليمن وخارج اليمن. ما أريد هذا، نحن ما نريد مثلهم أننا نعمل شبه تعصب على ما هم يعني مراكز سنة سليم الخوخي والحسينية من أين لك يا أخي هذا الكلام؟ هذا كلام سامج هذا. مراكز على مستواها، لكن كيف تهمشون مراكز السنة فعلا؟ وكيف تهمشون؟ يعني تريد أن تغطون على عمش؟ أنا والله تعجب، أنا ما أقول هذا إلا تعجبا، يعني وش يريد هؤلاء؟ وش يريد محمد عبد الوهاب من هذا الكلام وأمثاله؟ والله لو أردت الآن أبني مراكز مثلا، أقول له اذهب أنت إلى مركز كذا، واذهب إلى مركز كذا، وأنت امسك مركز كذا، والحمد لله عندهم الناس يطلبهم كثيرا وهم يفعلون، لكن ما هو هكذا.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الرابع: رجل أدرك مع الإمام الراتب ركعة، فلما سلم الإمام قام ليكمل صلاته، فأتم به آخر، ثم ربما تسلسلت الجماعات على هذه الصورة، فما الحكم؟
الحكم هذا جائز، الحكم هذا جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا دليل في المسألة، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وأدلة التحري الجماعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الخامس: أحاديث الأمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، ما هو الصارف لها إلى الاستحباب؟
الشوكاني وبعض العلماء يرون وجوبها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أيمانه على، إنما أشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأمرنا تقتضي الوجوب، ولكن عامة أهل العلم أو جمهورهم على الاستحباب لا على الوجوب، والقول بوجوبها قول وجيه.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: يقولون إذا كان المأموم يتأخر عمدا حتى يقرأ الإمام ويكبر راكعا فيدخل معه، هل تحسب هذه الركعة وهل يأثمون؟
نعم، ما يجوز، يجب أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال معاذ أبو مسعود: لا تجد الإمام ابن مسعود على شيء إلا كنت عليه، هذا هو السنة، ولا تبقى منتظرا حتى يرفع الإمام، أو حتى كذلك أيضا يقوم من السجدة، إن استطعت أن تسجد معه مباشرة حين تقف في الصف فعلت، هذا هو اللازم. بارك الله فيكم. للأدلة المذكورة.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: يقولون رجل مسافر دخل مع إمام يظن أنه مقيم، فدخل معه بنية الإتمام، ثم تبين له أن الإمام مسافر، هل يسلم معه أم يكمل على ما نوى؟
أما إذا كان الإمام مسافر والمؤتم مسافرا فيتابعه، إنما يعمل ليؤتم به، وفي هذا الحال لم يختلفوا في حيث أن هذا مسافر وهذا مسافر، لا بأس، ليس على شيء ولا يتم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: يقولون انصراف المأموم من مكانه بعد التسليم قبل تحول الإمام، ما حكمه؟
السنة أنه لا ينصرف المأموم إلا بعد أن ينصرف الإمام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم قال وخرج سرعان الناس، حتى وبعد أن يلتفت إلى الناس ويخرج الإنسان بدون أذكار هذا يكون مستعجلا، أولى أن يبقى ويستمر في أذكار الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حث على ذلك: معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب قائلهن، إلى آخره، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، وأدلة في الباب كثيرة، فلا ينبغي ذلك، هذا فيه خلاف للسنة، الانصراف قبل أن ينصرف الإمام.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع: يقولون جلوس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الخطبتين على المنبر، هل يعد صارفا لأحاديث الأمر بتحية المسجد من الوجوب إلى الاستحباب؟
في حق الإمام الخطيب فقط، وأما من عداه إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قم يا سليك فاركع ركعتين، وأدلة ذلك تدل على الوجوب. في حق الإمام نعم يكون هذا الخطبة تقوم مقام تحية المسجد بالنسبة له، وإذا جاء وصلى بجانب المنبر هذا محدث كما يفعل بعض الناس ثم يصعد، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق المأموم فلا، ما تكون صارفا للدليل الآخر.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر: يقولون رجل مات وعليه صيام عن هدي، هل يصوم عنه وليه؟
يصوم عنه ولي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا ما زال في ذمته إذا لم يستطع الهدي وبقي عليه. 7 أيام بعد رجوعه إلى بلده يصومون عنه.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم 11: من كان عليه صيام شهرين متتابعين هل ينقطع التتابع بالسفر أو المرض؟
صيام شهرين متتابعين إذا مرض وعجز عن الصيام فنعم هذا عذر في رمضان وغيره. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا طرأ عليه سفر لازم لا بد منه مما لا يكون في القصد منه التخلص من الصيام أو الاحتيال عليه أو ليس بضروري كأن يكون الصيام لا بد منه فلا بأس أنه إذا رجع يواصل للآية في حق رمضان وغيره.
جزاكم الله خيرا. السؤال 12: ما حكم رعي الأغنام على المقابر؟
هذا عرض إلى الوطء عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطع أحدكم على جمرة تخلص تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يطع على قبر مسلم. وهكذا عرض أيضا إلى امتهانها وإلى أن تندثر وتصير يعني مكانا لله، تصير مكانا لعبث المواشي، فوجب تجنب ذلك. وإذا رعيت المواشي فيها بدون وطء يعني في جوانب من جوانبها بدون أن يطع المكلفون فيها الأمر أهون.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم 13: إذا ترك الجميع الصلاة على الصبي الصغير أو السق الذي نفخت فيه الروح هل يأثمون؟
الصحيح نعم، والسق صلى عليه ويدعى لوالديه، وهذا يدل على الصلاة على السق، وإن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ولكن هذا بيان أنه يصلى عليه فيصلى عليه ولا يجوز لهم ترك الصلاة عليه عموما.
جزاكم الله خيرا. السؤال 14: رجل اشترى زرعا قبل ظهور ثمرته أو قبل نضوجها وهو لا يقصد شراء الثمرة فما حكم هذا البيع وعلى من تكون الزكاة إذا كانت الثمرة من غير الأصناف الربوية؟
أقول إن اشترى الأرض واشترى الثمرة تبعا للأرض فهذا شراء صحيح حتى وإن لم يكن قد بدا ثمرها. وأما إن اشترى الثمرة بدون الأرض استقلالا فلا يجوز أن يشتريها حتى تصفر أو تخضر حتى تزهو، وزهوها مفسر بما تقدم، لا يجوز أن يشتريها حتى تصلح للشراء بحيث تكون إذا أصابتها عاهة لا تؤثر فيها. نعم. والزكاة بعد شراء الثمرة زكاة تلك الثمرة إن كان مما يزكى النوع الذي يزكى من شعير ونحوه على المشتري لا على البائع، فإنها صارت في ملكه وحوزته. إذا بلغت النصاب مما يزكى فنعم يزكيها.
رجل له 6 أولاد، 3 في الغربة و3 في البلد، مع العلم أن الذين في الغربة ذهبوا إلى حساب والدهم بنية أن المصلحة للجميع، والآن صار لهم مال كثير، هل يقسم بينهم 6 بالتساوي؟
هذا فيه تفصيل. إن كان هؤلاء في البلد عند أبيهم يعملون، وأولئك يعملون، وكل يصب في مصب والده، وعند الأب باعتباره هو القائم على المال ولهم مصروفهم ويعدل بينهم ويكرمهم، ففي مثل هذا إذا اجتمع المال عنده وإن كثر مال بعضهم على بعض يكون المال كله للأب ويكافئ من له جهد أكبر، كافئه وله مقابل أتعاب ما يسمى بالأتعاب. وإن كان عبارة أن الأب يعني قال أنتم هؤلاء يشتغلوا لأنفسهم هؤلاء يشتغلوا لأنفسهم، وإن أعطى بعض المغتربين الذين سافروا للغربة بعض ما يتزودون به فإن مال أولئك لهم وما اكتسبوه لهم، وهؤلاء ما اكتسبوه لهم وهو ما اكتسبه يبقى في ملكه. وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر جملا وأبوه حي، فالولد يملك ماله مع وجود أبيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم 17: رجل أوقف أرضا زراعية لمصالح المسلمين فهل يجوز زراعتها لمصالح مثل صالح المسجد مع العلم أنه لا يحتاج إليها الآن في مصلحة؟
تبقى في مصالح المسلمين ما دام قد أوقفها فلا يبدلها ويجعلها في مصالح المسلمين، ومصالح المسلمين كثيرة. ومن مصالح المسلمين يعني المساجد، إذا كان المسجد إذا كان هذا الوقف على هذا العموم محتاجوا بناء مسجد وبنى لهم مسجد المسلمين ولا سيما على السنة فإن هذا لا يزال في مصالح المسلمين، إلا إذا كانت نية الواقف غير هذا المقصد، كأن يكون مصالحهم في تزويج شباب أو مصالحهم في شراء كتب على حسب تحديده، وإلا فهذا من مصالح المسلمين العامة.
جزاكم الله خيرا. السؤال 18: رجل عليه قتل خطأ وهو يريد عتق رقبة، فهل يجزئه دفع الدية عن رجل قد حكم عليه بالإعدام؟
لا، هذا ما يجزئ، هذا فعل خير. إذا قبل الدية فإنه فعل خير، وتعاون على البر والتقوى، وفضله معلوم، لكن ليس بعتق رقبة. عتق رقبة ولا تحرير رقبة، تحرير رقاب المملوكة حيث يصير محررا من ملكه، ومن أن يكون مثلا رقيقا بعد ذلك، هذا ليس من تحرير الرقاب، هذا من فعل الخير الآخر.
جزاكم الله خيرا. السؤال 19: يقولون السراويل الملتصقة بالجوارب قطعة واحدة، هل تدخل في النهي عن الإسبال؟
لا، يعني كبعض اللباس الذين يعني يكون من أسفل إلى الجسم ككله، ما نراه على بعض من يسمى بالميكانيكيين وما إلى ذلك، هذا ما يكون إسبال، هذا جزء واحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم 20: قتل الحيوان لكبره أو لمرضه أو لتعثر ولادته، هل يجوز من باب الرحمة به؟
الأولى الرفق به والصبر عليه والعناية به قدر المستطاع، ولا يقتل خشية يعني الإنفاق عليه وما إلى ذلك، والشائن رحمته يرحمك الله، فالأولى الصبر عليه حتى يموت من نفسه والعناية به، سواء كان تعسرات في ولادتها أو كان مريضا أو كذا يترك حتى يموت.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الأخير: رجل قذف آخر، فما حكم الصلح بينهما بعد وصول القضية إلى قسم الشرطة؟
إذا وصلت إلى الوالي فإنه يجب عليها أن يقيم الحد، فإن لم يقيم الحد فيما إذا كان قذفا واضحا، ويعني حصل بينهم أنهم لا يفاقمون الأمور بحيث يصبر المظلوم وينتهي الظالم، فهذا أدنى ما يحصل من الحلول لعدم وجود إقامة الحد، هذا هو.